قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة. ذكر ما ورد في فضلها، أي هذه السورة العظيمة سورة البقرة من السور الفاضلة العظيمة في القرآن، وهي أطول سورة في القرآن، وفيها أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وفي آخرها آيتان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حين جاءه ملك: أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال: روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي، والأولى تقديم الإمام مسلم من حيث الصحة، لأن البخاري ومسلم أصح الكتب المؤلفة، ومسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة، ما في الصحيحين وما في غيرها من الأحاديث، وفيها الصحيح والحسن، فيه الصحيح والحسن والضعيف، بل وفيه بعض الأحاديث ضعيفة جدا. قال: روى أحمد ومسلم روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في النوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة. والسنام هو أعلى ما يكون، سنام الإبل أو البقر سنامه أعلى ما يكون فيه. من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردويه. وأصح هذه الأحاديث حديث أبي هريرة في مسلم: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وورد أيضا أنه لا يدخله 3، وهذا ثابت. وحديث المسعود المذكور موقوف، وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالاجتهاد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي اجعل في بيتك ذكرا وصلاة وخيرا وحثا لأهلك، لأن القبور لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: اقرأوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا. بعض الناس ما يصلي في بيته، والمراد بالصلاة في البيت صلاة النافلة، أما الفريضة فإن الرجل مكلف ومأمور أن يصلي مع الجماعة، في بيوت الله. ولكن المراد من ذلك إقامة الصلاة من أهل الدار رجالا ونساء، فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل فرضا أو نفلا في رمضان أو في غيره، صلاتها في بيتها أفضل. وكلما كانت المرأة في صلاتها أستر وأبعد عن عيون الناس كانت صلاتها أفضل. وصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وفي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في مسجده، تأمل هذا الحديث، أي أنه يصلي الفريضة مع الجماعة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في ذلك خيرا. يفسره حديث عائشة بن عمر في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر، ثم يرجع فيصلي في بيته ركعتين، ثم يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع في بيته فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ثم يرجع في بيته فيصلي ركعتين. فلا تجعل بيتك مقبرة ليس فيه ذكر ولا قراءة ولا موعظة ولا حث على الخير ولا تعليم للأهل ولا قراءة قرآن ولا صلاة وتر ولا صلاة ضحى. هذا البيت الذي لا صلاة فيه ولا ذكر تتسلط على أهله الشياطين. قال وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، أي بعث قوما لأمر مهم لغزوة، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. هذا ليدلك على فضل حفظ القرآن وفضل حفظ هذه السورة خصوصا. فهذا الرجل لما كان يحفظ هذه السورة العظيمة جعله أميرا له. وفي هذا حث الأمير وحث الوالي وحث الراعي من يليه على حفظ القرآن. بعثهم لغزو وسألهم ماذا معهم من القرآن، ينظر، لأن صاحب القرآن يثبت وينفع وهمه الآخرة. فقال معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها، يعني ألا يقوم بأحكامها وألا يقيم الليل بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشوا مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن. وعن سيد بن حضير قال بينه ويقرأ من الليل، وفي قوله كمثل جراب محشوا مسكا يفوح ريحه هذا يؤيده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. فإذا أردت أن يكون لك ريح ولك ثقل في المجتمع ولك نصيب من الخير احفظ القرآن أو احفظ منه. قال: وعن أسيد بن حضير قال: بينه ويقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. انظر إلى هذا الفضل. أولا فيه حرص الصحابة على القرآن. نحن الآن ما أحد يقرأ القرآن في الليل إلا النادر. هل أحد منا يقرأ القرآن في بيته في الليل؟ يأخذ المصحف ويقرأ سورة قبل النوم أو جزءا أو وردا، قليل. هذا الصحابي يقرأ قبل النوم في الليل، يقرأ من القرآن من سورة البقرة، وولده نائم وفرسه قريب من ولده، فلما كان يقرأ سورة البقرة يرى الفرس تتحرك حركة عجيبة، فسكنت الفرس، ثم قرأ فتحركت، ثم قرأ فتحركت، فخاف أن تطأ ولده تدوسه، فقام ليرفع ولده، فنظر إلى السماء فإذا مثل الظلة سرج مثل الظلة تصعد إلى السماء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك السكينة، في رواية تلك الملائكة، تتنزل للقرآن. لو قرأت لأصبح الناس ينظرون إلى الملائكة ما تتوارى عنه. لو استمرت في القراءة لبقيت الملائكة تستمع لقراءتك حتى يراها الناس. فهذا فضل عظيم إخواني في الله، ينبغي لنا أن نحافظ على القرآن وأن نقرأه. إن كثيرا من الناس ينشغل ربما بأمور وبجواله وبالقصائد الزهدية فيه أو بالكلام والقيل والقال الوقت الطويل، ولا تطب نفسه أن يقرأ جزءا من القرآن أو وردا من القرآن. فالعتب علينا جميعا في تقصيرنا في قراءة القرآن. اقرأوا القرآن. قال: ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيها إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم. أي هذه القصة أيضا جاءت لصحابي آخر وهو ثابت بن قيس بن شماس. أما هذه القصة مع أسيد بن حضير فثابتة في الصحيحين. قال: ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران، أي البقرة وآل عمران. الحديث الأول في فضل البقرة وحدها. قال: روى الإمام أحمد عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيع لها السحرة. إذا قرأت البقرة في الدار أو قرأتها على نفسك أو جعلتها من أذكارك لا يستطيع لك البطلة. وأخبرني رجل كبير، أخبرني رجل كبير في السن توفي رحمه الله، وكان من طلاب البيحاني وطال عمره، وهو من بلد قريب منا نعرفها، فلما جاء إلى بلده بدأ ينشر التوحيد، وكان في تلك البلاد السحرة كثير فتعرضوا له وحاولوا أن يضروه بالسحر فلم يستطيعوا حتى عجزوا. قال لي: في يوم من الأيام اعترضني رجل منهم من هؤلاء الذين يمارسون السحر. فقال: يا فلان، ما هو الكتاب الذي معك؟ يظن أنه ساحر أكثر منه، نحن 7 من السحرة نحاول ولا نستطيع. قال: فقلت له: عندي كتاب عظيم هو القرآن، أنا أقرأ القرآن، البقرة وآل عمران. فلم يستطع له ولم يستطع أن يضره. فقراءة البقرة من البركات على الإنسان، اقرأ في بيتك، اقرأها على نفسك. أخبرني أحد المشايخ الفضلاء قال: كنت أعاني كثيرا من الأمراض، فلزمت قراءة سورة البقرة في كل يوم، وجعلتها من الأذكار، فأشعر بصحة وعافية في أهلي وفي نفسي، ولم يشتكي من تلك الأمراض التي كان يشتكي منها. فينبغي علينا أن نستفيد من هذه السورة العظيمة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. البقرة وآل عمران تظلان صاحبهما يوم القيامة. وأيضا إذا خرج الإنسان من قبره يتلقاه القرآن، حامل القرآن يلقاه القرآن على قبره. حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر. ومعناه أن القرآن يحث أهله على الصيام والعبادة والطاعة. وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. أن كل إنسان التجر يأخذ تجارته وما فيها، وأنت اليوم تجارتك هي التجارة الرابحة وهي قراءة القرآن. فيعطي الملك الملك بيمينه، نعم، قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج وقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان هذا كان أو ترتيلا. قال: ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل، رواه أحمد ومسلم. والزهراوان المنيران والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة، والفرق أول فرق القطعة يعني فرقان من الشيء، والصواف المصطفى المتضامة، والبطل السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طين صواف يحاجان عن صاحبهما، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وقال حسن غريب وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. فهذه جملة من الفضائل في سورة البقرة وآل عمران. وسيأتي ذكر بعض الأحاديث في فضل السبع الطوال، كل السور السبع الطوال فيها فضل فالذي نستفيد إخواني في الله أننا نهتم بالقرآن نحن وأبناؤنا ونساؤنا وبناتنا، لا سيما سورة البقرة وآل عمران. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.